الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، من المهم جدا أن يوصل السابق باللاحق وأن ينظر إلى الماضي ليس على أنه قصة أو حدوثة يتحدث بها الناس، ولكن ينظر إلى الماضي على أنه صفحة مسطورة يستفيد منها الناس حاضرهم ليبنوا من خلال ذلك مستقبلهم. والمتصفح لتاريخ هذه الأمة الشريفة المباركة زاد الله تعالى تشريفا، أعلى الله تعالى ذكرها، وأنار الله قلوب أولادها وأبنائها. الناظر إلى تاريخ هذه الأمة يجدها أنها أفضل الأمم، أفضل الأمم سمتا وهديا ودينا وشرعة ومنهاجا، أفضل الأمم على كافة المستويات، على كافة المستويات، المستويات الشرعية والتشريعية والحضارية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتربوية والفنية، ولا أقصد بالفنية ما يفهمه بعض الناس الرسم والنحت والتمثيل، ولكن يقصد بذلك التفنن في العلم. فالتفنن في العلم كان سيما لهذه الأمة، ولذلك أنتجت هذه الأمة على مدار التاريخ حضارة عظيمة سادت الأرض وملكت قيادها، وكان الناس جميعا يولون وجوههم صوب هذه الأمة المتحضرة. هذه الأمة المتحضرة كان الناس جميعا ينظرون إليها إلى أنها أمة راقية، أمة راقية. الآلات اخترعوها، الأمراض اكتشفوها، الأدوية ابتكروها، الطرق شقوها، الآبار حفروها، ثقافة وحضارة، وفي الوقت نفسه ديانة وقوة. حتى كانت اللغة العالمية فيما سبق هي اللغة العربية، هي لغة العلم، لغة العصر، اللغة العربية. ولا نزال نذكر الأمراء والملوك الإفرنج والنورمانيين في جنوب أوروبا وغربها، بل والله في شرقها، عندما كانوا يرسلون أولادهم إلى المعاهد العلمية في دمشق والقاهرة والإسكندرية وقرطاجنة وغيرها من البلاد المطلة على الساحل، ليتعلموا اللغة العربية ويتعلموا الحضارة العربية والإسلامية. نقرأ ذلك جميعا، ونقرأ كيف كان الأمراء الإفرنج زمن قوة الإسلام يأتون بالهدايا وينثلون سجودا، مع النهي عن السجود، ولكن كانوا يفعلون ذلك على دينهم، كانوا يسجدون بين يدي أمراء المسلمين ذلا وخضوعا وخنوعا، يدفعون الجزية حتى لا تصون في ديارهم خير الإسلام، ويرسلون أولادهم ليتعلموا لغة الإسلام، ويسعدون أيما سعادة عندما يتزوج المسلم من بناتهم، فإن المسلم بزواجه من بناتهم رفع خسيستهم، فكان ذلك تشريفا للعائلة الصليبية التي يتزوج المسلم من إحدى بناتها. كانت العملة الإسلامية حدث ولا حرج، شأنها في ذلك شأن الأسطول الأمريكي الآن في البحر المتوسط، عملة سائدة قوية مرهوبة الجانب، عملة قوية مرغوبة الجانب، العملة الإسلامية. هناك دور لسك العملة الإسلامية في الأندلس وفي شرق الدولة وفي وسطها، والمسلمون يخرجون من الأندلس ليذهبوا إلى بلاد تركستان وإلى بلاد ما وراء النهر، يركب الواحد منهم فرسه ليسير هذه الكيلوات الآلاف دون أن يسأله أحد من أنت ومن تريد وإلى أي جهة تتجه. فدار الإسلام دار واحدة، أمن وأمان وحضارة واستقرار، كان ذلك هو الحال في البر. أما في البحر فكان الأسطول العالمي والقوة البحرية الإسلامية موجودة في المضايق وفي البحار، موجودة في المحيط الأطلسي، وهناك اكتشافات بأن بقايا المسلمين كانت موجودة في الأمريكتين قبل أن يكتشفها هذا البحار الأسباني. بقايا المسلمين وجدوها هناك في الأمريكتين. وصل المسلمون أيضا إلى بلاد جاوة الإندونيسيا والفلبين، وصل المسلمون إلى بلاد كثيرة وجابت أساطيلهم البحار، البحر المتوسط والبحر الأحمر والخلجان، الخليج العربي والمحيط الهندي، والمسلمون في قوة وعافية. ما شاء الله، في قوة وعافية، يشعرون بالأمن. ولذلك عندما استعرت واشتد سعار الصليبيين نحو بلادنا في أول حملاتهم الصليبية كان من أجل قصدين: القصد الأول القضاء على هذه الأمة المرذولة النجسة، فإن الصليبيين ينظرون إلى المسلمين إلى أنهم أمة نجسة لا ينبغي أن تعيش هذه الأمة، وأن عيشتها لا ينبغي أن تكون، وإن من أفضل القربات التي يتقرب بها إلى الرب يسوع أن تقتل المسلم. ولعل اليهود جمعوا أموالا طائلة من أوروبا في صندوق، ادفع دولارا تقتل مسلما، جمعوا مليارات الدولارات في أيام، سبحان الله، ادفع دولارا تقتل مسلما، دفعوا مليارات الدولارات. ولما اليهود وجمع اليهود مليارات الدولارات، هذا موجود، ولو قلنا للناس ادفع جنيها تنقذ مسلما ما بال بك أحد وما نظر إليك أحد. انظر إلى هذا الفارق العظيم بين اليهود وعبدة الصليب وبين المسلمين، أنهم يجمعون الأموال لقتلنا ونحن لا نجمع الأموال لمساعدة مرضانا وفقرائنا. انظر إلى هذا البون وإلى هذا الاختلاف الكبير بين عبدة الصليب والمشركين وبين المؤمنين المسلمين الموحدين، حتى تعلم أن ما كتب علينا من الذلة والصغار نحن أهل لذلك، نحن أهل لهذه الذلة، ونحن جديرون أن نكون في هذا المستوى من الركاكة والانحدار. فبما كسبت أيديكم، فالله تعالى لا يرضى لعبده أن يكون خانعا لأحد سواه إلا إذا أراد العبد ذلك. الله تعالى لا يريد منك إلا أن تكون ذليلا له، خاضعا له، خاشعا له. فإذا أردت أن تكون فاعلا ذلك لغير الله فلك ما شئت، فلك ما شئت، ولكن سيخلي الله تعالى بينك وبين التوفيق والسداد والرشاد والقوة والنصرة، فهل لك من ناصر غير الله؟ سبحان الله، هذا ما حدث. أيها المسلمون، أيها الأحباب، إن المسلمين في هذه الآونة التي نعيشها في وضع لا يحسدون عليه، وضع شديد جدا. لماذا؟ ليس لأن دينهم ضعيف أبدا، دين الإسلام قوي والإسلام بخير، والله تعالى لن يكسر دينه أبدا حتى لو تخلى عنه أبناؤه.
فنحن الآن متخلون عن دين الله حتى بالفعل في بيوتنا مع أولادنا ونسائنا وجيراننا ومصالحنا ومؤسساتنا وشركاتنا، نحن بعيدون عن دين الله، نحن بعيدون فعلا وواقعا عن دين الله عز وجل. هذه حقيقة، هذه حقيقة. وإذا أردت أن تكذبني في هذه الحقيقة لك ما شئت، ولكن انظر إلى دور المسنين وإلى المستشفيات وإلى الملاجئ وإلى الطرقات المكسرة وإلى المياه الملوثة، وانظر إلى فقراء المسلمين الذين يأكلون من مقالب الزبالة، وانظر إلى أولئك المرضى الذين تغلق عليهم البيوتات والدور يتقلبون في المرض حتى ينكسهم المرض ويقضي عليهم. وأين بقية المسلمين؟ أين بقية المسلمين؟ يزدرون في غفلة تامة. إنه يدخر ليزوج ابنته، إن جاره مريض يتلوى من شدة المرض، يحتاج إلى 500 جنيه، لا يبالي به، عندي 30,000، هل يمكن لي أن أساعد جاري بهذا المال؟ لا لا، فليمت، ما الإشكال؟ إن أمامي القصد أن أزوج ابنتي، أما جاري هذا فله رب، فله رب. سبحان الله، مياه ملوثة، أين أصحاب الأموال الذين يبذلون النصح ويقومون بالإصلاح من غير مقابل إلا الثناء عند الله عز وجل؟ لا نفكر في ذلك الأمر. المهم أن تكثر الأموال وأن تزاد الأرصدة وأن يستتب السلطان وأن يزداد الغني غنى وأن يزداد الفقير فقرا. هذه الوضعية وضعية اجتماعية فاسدة ولكنها موجودة، وضعية اجتماعية فاسدة أخرى، صلة الأرحام، أين هي هذه الأزمان؟ تقطعت. ولا أتحدث عن كل النقاط الفاسدة التي نتقلم فيها، ولكن هيا نتكلم عن علاقتنا بالدين في جانب واحد، وهو جانب الاعتقاد، جانب واحد فقط، جانب الاعتقاد. قلت لكم من قبل أن الاعتقاد معناه القوة والصلابة والحب، فالإنسان يحب عقيدته ويتحمس لها ويغار عليها، فتقوى هذه العقيدة في قلبه، يبذل لها ويعيش من أجلها ويموت من أجلها. فأغلى شيء عند المسلم عقيدته، عقيدته لا يفرط فيها أبدا ما اختلف الليل والنهار، ما أشرقت شمس أو غربت، وما بزغ قمر أو انتهى، والمسلم تارك عقيدته، لا يمكن أبدا يفرط في ولده، في زوجه، يفرق في أو يفرط في أي شيء دون عقيدته، دون عقيدته. هذا هو المسلم. دعونا الآن ننظر إلى علاقتنا بالعقيدة. العقيدة تعني الحديث عن الله عز وجل، 2 الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 الحديث عن الغيب، 4 الحديث عن القدر، 5 الحديث عن الصحابة، 6 الحديث عن مقام العبودية. هذه المباحث وهذه الفصول والأبواب هي المشكلة لجملة الاعتقاد الذي ينبغي أن تكون عليه. ما علاقتك بالله عز وجل؟ ما علاقتك بالله عز وجل؟ ما هي هذه العلاقة؟ هل علاقتك أنك تأتي المسجد عند الصلاة تصلي ثم تنصرف؟ هل هذه العلاقة؟ ما هي علاقتك بالله؟ هل أنت محب لله حقا؟ هل أنت معظم لله حقا؟ هل أنت توقر ربك حقا؟ قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. هل أنت موقر لربك؟ هل أنت مطيع ربك؟ هذه علاقتك بالله. انظر، انظر إلى أوامر الله وإلى نواهي الله، وانظر أين أنت من هذه الأوامر ومن هذه النواهي، انظر وتأمل. واجعل من نفسك حاكما على نفسك، واجعل من نفسك حاكما على نفسك. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولن أطيل، الذين يتهجمون على مقام الله يتهمونه تارة بالظلم ويتهمونه تارة بالعجز، سبحان الله، ويتهمونه تارة بالجهل، وهذا موجود عند حفنة من رعاع العلمانيين الذين يكتبون القصص والحكايات فيكافؤون على ذلك بالجوائز المحلية والعالمية، لأنهم يتهكمون على الله ويصورون الله تصوير الأناسي الذين يجهلون ويعجزون ولا يقدرون، سبحان الله. ماذا صنع المسلمون عندما قيل لهم بأن روايات علمانية فاسدة تنال من الله عز وجل؟ تتهم الله تعالى بأنه الجبلاوي في أحد القصص، جبلاوي رجل عربيد صاحب كيف ونساء. ماذا صنع المسلمون؟ ما تحرك المسلمون؟ كوفئ صاحب الرواية بجائزة نوبل، أما المسلمون فإنهم يأكلون ويشربون وينامون ولا يفكرون، سبحان الله. هذه صورة واحدة لكي تعلم حظك وعلاقتك بالله عز وجل. علاقة ضعيفة، خيط بينك وبين ربك والله لهو أوهى من خيط العنكبوت، خيط ضعيف جدا. ولولا أن الله تعالى حليم بنا يسترنا ويرحمنا ويرجئ لنا العافية بعد العافية لأخذنا بعذابه، والله لولا أن الله تعالى في سابق علمه يعلم أن أولادا من أصلابنا لن يكونوا مثلنا سيحملون ديننا، ما تركنا الله عز وجل ولا باغتنا بعذاب من عنده. أقول ذلك وربي في علاه سميع بصير، ولكن الله تعالى رحيم بعباده، يمد لنا العافية وأسباب الحياة لعلنا نستعتب لعلنا نرجع، ولكن الناس هم الناس، لم يتغيروا في شيء، فلم يحملوا هم دينهم، لم يهملوا هم دينهم، ولم ينزعجوا لما أصاب الرب سبحانه من النقصان والعيب، سبحان الله. انظر إلى علاقة ثانية، علاقتك بنبيك صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يحب ويعظم ويوقر ويجل ويطاع، ولا يسمح لأحد مهما كان أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن إيذاء الرسول إيذاء لله، والذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، سبحان الله. هذا الإيذاء إيذاء بالقول ليس إيذاء بالفعل، فكل النصوص الواردة في الإيذاء إنما هو إيذاء بالقول، إيذاء بالقول ليس إيذاء بالفعل. وأجمع المسلمون على أن من آذى رسول الله فسبه أو انتقص منه قولا أو فعلا فإن دمه يهدر، فإن دمه يهدر، هذا إجماع منصوص عليه. وليس هناك ذنب أعظم من الشرك الأصلي من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التهكم عليه أو الانتقاص منه، والأدلة على ذلك كثيرة. أخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن يهودية كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقها رجل حتى ماتت، فأطل النبي عليه الصلاة والسلام دمها، أطل دمها أي أهدرها. سبحان الله، هذا الرجل هل أمره أحد أن يقتلها؟ ما أمره أحد، ولكنه ثأر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون بأن تعليق الحكم بالوصي يفيد العلة، تعليق الحكم بالوصف يفيد العلة. إيه اللي حصل؟ قتلها ذلك المسلم لأنها شتمت رسول الله، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها، فكان ذلك مشيرا إلى أن سبب إهدار الدم شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي أن امرأة أم ولد وكان زوجها رجلا أعمى، كانت تنتقص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاها زوجها فأبت، فأتى بمغول فقتلها به. المغول سيف دقيق رفيع قصير، سيف رفيع دقيق قصير، وسمي مغولا لأنه يقتل به غيلة وخفة، فهو دون السيف، فسيف كبير ينظر إليه ويحذر منه، أما هذا فإنه سيف قصير دقيق رفيع. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمها. سبحان الله. والعلماء قالوا هل هاتان قصتان أم قصة واحدة؟ هذا الأمر ليس به إشكال، فإن النتيجة واحدة، امرأة سبت رسول الله فقتلها رجل من عامة المسلمين. وانظر إلى هذه النقطة اللطيفة، امرأة شتمت الرسول فأهدر النبي دمها، هنا نقطة علمية جميلة، امرأة شتمت الرسول فأهدر النبي دمها. وانظر في المقابل، في إحدى الغزوات وجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة والناس حولها، فغضب النبي وقال فيما تقتل أو علام تقتل، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والذرية. إذن المرأة المشركة الكافرة لا تقتل، المرأة الكافرة لا تقتل، التي تعبد الصنم لا تقتل، لكن المرأة التي تشتم النبي صلى الله عليه وسلم تقتل. أرأيتم الفارق؟ وهذا دلالة على عظم مكان رسولنا صلى الله عليه وسلم. امرأة مشركة تعبد الصنم لا تقتل، أما إذا شتمت النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصت منه فإنها تقتل. فائدة ثانية، أن سب النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق فيه القليل والكثير، ما نقولش لا أحسن دي شتمت إيه شو صغيرين نسمح، أما دي نقتلها شتمت شتيمة كثيرة، لا، سب النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق فيه أي في هذا الوصف القليل والكثير، يستوي فيه القليل والكثير، فمن سب النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا سبه مرة كمن سبه مئة مرة، كمن سبه مئة مرة. وهذا مفيد في ماذا؟ في تغليظ والتنبيه على مقام رسولنا صلى الله عليه وسلم. وانظر أيضا إلى ما أخرجه ابن إسحاق وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لكعب ابن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، من لكعب ابن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. ماذا صنع كعب؟ هل كتب صحيفة صور فيها النبي عليه الصلاة والسلام بالصور الفاحشة وجعل مسابقة أقرب صورة لمحمد تأخذ جائزة؟ هل تهكم عليه كما يتهكمون؟ هل قال بأن محمدا كان عنده نزق جنسي ولذلك أبيح له تعدد النساء أكثر من غيره من الناس؟ يعني الناس كلها عند 4 زوجات وتحرم عليهم النساء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأبيح له فوق ذلك، لأن كان عنده نزق جنسي، كان عنده شهوانية بهيمية عالية. انظر إلى هذا الكلام الخطير والعجيب، أن هذا الكلام الذي يقوله الكفرة لاكه بألسنتهم بعض المنتسبين الإسلام. كتاب يسمى المجتمع المدني لرجل ينتسب إلى الإسلام ذكر فيه من الطامات ما الجسد به ينحل، مش صديق شعريرة، ما الجسد به ينحل وما اللسان به يقف. أمور عجيبة، اتهام صريح للنبي عليه الصلاة والسلام بالكذب واتباع الهوى والجهل والمرض الجنسي، وكان عنده زائدة دودية وهذه زائدة لا تهدأ إلا إذا جامع. سبحان الله، كلام فظيع، كلام فظيع. والله كعب بن الأشرف لم يفعل ما فعله هؤلاء الملاعين من الصليبيين وبعض المنتمين إلى الإسلام، والله لم يفعل ذلك. غاية كعب أنه آذى رسول الله، كيف؟ لأنه هجى وشبب بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قعد يذكر زوجات صلى الله عليه وسلم الطويلة والرفيعة والسمية وما إلى ذلك، شبب بنساء النبي، قعد يوصف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا كافيا لأن يقتل. من لكعب ابن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. يجي محمد بن مسلمة، والعجيب أن محمد بن مسلمة كان على صلة ولاء بكعب بن الأشرف قبل الإسلام. الأوس لهم بطن من اليهود بينهم ولاء، والخزرج لهم بطن، فكعب بن الأشرف من بطن اليهود الذين كانوا على ولاء مع قبيلة محمد بن مسلمة. قال أنا يا رسول الله، ولكن إذن لي أن أقول شيئا. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذن لي في الكذب عليك يا رسول الله، فأذن له. وانطلق محمد ابن مسلمة ومعه كتيبة أو معه مجموعة من المسلمين، فقتلوا كعب بن الأشرف لأنه آذى الله ورسوله، آذى الله ورسوله، والذي نفس بيده. لم يقل كعب ولم يفعل مثل ما قال المجرمون وفعلوا هذه الأيام. سبحان الله، ناتي بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام سلام ابن أبي الحقيق اليهودي فعل فعلة كعب بن الأشرف، نفس الفعل، آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتدب النبي عليه الصلاة والسلام من يقتله، فخرج أبو نائلة الأنصاري فقتله هو ورفاق له كانوا معه، لأنه آذى رسول الله، تكلم بكلام لا يليق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل مكة قال: من دخل البيت الحرام فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن قوما من المسلمين على رأسهم خالد بن الوليد قد حملوا على المشركين فصكوهم وقاتلوا منهم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل. وكان سعد بن عبادة عندما دخل مكة قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح مكة، فعزله رسول الله عن قيادة الأنصار وولى غيره إمرتهم وقال: اليوم يوم المرحمة، يوم المرحمة مش يوم الملحمة. انظر إلى الرحمة. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة متواضعا مطامنا رأسه خاشعا لله عز وجل. قيل له: يا رسول الله، إن ابن خطل، ابن خطل ده رجل كان أسلم أو تظاهر بالإسلام ثم بعد ذلك قاتل بعض المسلمين وارتد ولحق بالمشركين، وكان شاعرا مفلقا، فأخذ يهجو رسول الله، فقاله: يا رسول الله، إن ابن خطل قد تعلق بأستار الكعبة. ما الذي حدث؟ ابن خطل كان لابسا فرسا، راكبا فرسا، لابسا سلاحا، يريد قتال المسلمين، ولكن وجد الجيش الإسلامي جيش قوي لا يستطيع أن يجابهه ولا أن يواجهه، فخلع سلاحه وترك فرسه ودخل البيت الحرام وتعلق بأسار الكعب، دخل في وسط أسار الكعب: يا رسول الله، إن ابن خطل متعلق بأسار الكعب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوه فقد آذى الله ورسوله. فذاب إليه أبو بارزة الأسلمي فقتله وهو متعلق بأسار الكعبة. سبحان الله، كانت هناك جاريتان تشببان بزوجات النبي وتهجوان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أذن بقتلهما، وكانت لابن خطل، أما إحداهن فقد قتلت، وأما الثانية استؤمن لها فأمنت ثم أسلمت بعد ذلك. سبحان الله، تجد على مدار التاريخ الإسلامي أن ما قام النبي عليه الصلاة والسلام عند المسلمين عمليا ليس نظريا مقام عال جدا. القلوب لابد أن تنخلع من أماكنها، ولابد للعيون أن تحمر في أماكنها عندما ينتقص مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الميامين وأصحابه المطهرين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذا الأمر لم يكن عصبية جاهلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ديانة لله وتوقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت أيها المسلم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحان الله، أنت تصلي على نبيك في الصلاة، وأنت تذكر نبيك في الأذان، وذكر النبي مرارا في القرآن، مرة باسمه المجرد محمد رسول الله، ومرة بلفظ النبوة والرسالة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وتارة بمقام العبودية: الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن، ومذكور قبل القرآن في التوراة والإنجيل، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع، إلى آخر الآيات. سبحان الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام مذكور في القرآن وفي الإنجيل وفي التوراة، وأنت تذكره عند الأذان وعند الإقامة، وتذكره في صلاتك: وإن صلاة علي تبلغني فصلوا علي حيثما كنت، صلى الله عليه وسلم. وقال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فكانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الذكر الذي تثاب عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب ربه، هو الموصل والمبلغ دين ربه، هو الذي حمل الدين، هو الذي علم الدين، هو الذي نشر الدين هو الذي تعب من أجل هذا الدين، كان قدوة في نفسه، زكاه ربه في القرآن، وزكاه في نفسه، وزكاه في صحابته، وزكاه في أزواجه، وزكاه في أحفاده، وزكاه أيضا في أمته، فجعله خير الأنبياء، وجعل صحابته خير الأصحاب، وجعل أحفاده خير الأحفاد، وجعل أمته خير الأمم. هذا كله تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. بل إن الكافر لا يدخل الإسلام إلا إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهناك وجه لبعض أهل العلم أنه لو قال لا إله إلا الله تجزئه، ثم يطالب بالشهادة الثانية وهي وأن محمدا رسول الله، فإذا لم يؤدي الشهادة الثانية قتل. وعندما دخل أبو سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إيه يا أبا سفيان؟ أبو سفيان هذا هو القائد العام للقوات متعددة الجنسيات، القائد العام للحلف الشرك الوثني المعادي للإسلام، يأتي إلى رسول الله، وبعدين يأتي فين والجيش كله موجود؟ يعني هذه المنطقة منطقة عسكرية إسلامية، عند فتح مكة 10,000 مسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في الكتيبة الخضراء من المهاجرين والأنصار أكثر من 3,000، لا يظهر منهم إلا العيون فقط، والباقي كله حديد. حتى إن أبا سفيان قال للعباس يا عباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا، ابن أخيك ده بلغ مبلغ كبير جدا. سبحان الله. لما دخل في منتهى الذلة والخضوع والانكسار على نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم قال له إيه يا أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال له العباس قل وأن محمد رسول الله. فقال أما هذه ففي النفس منها شيء، مش قادر أقول وأن محمد رسول الله، إذا لسه حب للنبي ما فيش. فقال قلها وإلا سقط رأسك بين يديك. إذا شهادة التوحيد لا تقبل إلا إذا عظمت نبيك وأحببت نبيك ووقرت نبيك وعليت من شأن نبيك صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإجماع، الإجماع في كافة العصور حتى عصرنا، أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، قتل. طب افترضنا لو قال أنا تبت واستغفرت واعتذرت، اسمعوا كلمة إيه؟ واعتذرت دي، واعتذرت، يعتذر لمن؟ هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تاب من سبه للنبي نفعته هذه التوبة فيما بينه وبين الله، أما في أحكام الدنيا أيضا يقتل. يبقى لو اعتذر واستنكر وشجب وعمل البيانات عدم الموافقة، ده كله لا يغني ولا يسمن من جوع، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن هناك دولة إسلامية قوية فتية لاستطاعت هذه الدولة بقوتها واعتصامها بالله أن تثأر لمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم، لاستطاعت هذه الدولة أن تثأر لمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم. لك أن تقول شيئا لعلك تقصد بذلك ما حدث في الآونة الأخيرة؟ لا، لا والله، لأن مسلسل الاعتداء على رسول الله مسلسل قديم، مسلسل قديم منذ قديم، مسلسل قديم من أيام المشركين عندما سبوا رسول الله فاتهموه مرة بالسحر ومرة بالكهانة ومر بالشعر وقالوا بأن هناك رجلا باليمامة يسمى الرحمن يعلمه القرآن، ده كل سب للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن من الذي وقف لهم ونصر نبيه؟ هو الله. أتت الآيات القرآنية وما علمناه الشعر ما ينبغي له، وبدأ القرآن يتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والذي دافع عن محمد هو الله، الذي دافع عن محمد هو الله. ثم بعد ذلك لما صارت المسلمين قوة وصولة ودولة وجولة، من انتقص رسول الله؟
فكلما قوى المسلمون كلما كانوا أكثر قدرة على تطبيق شرع الله. انظر في الحملات الصليبية، انتصر صلاح الدين الأيوبي على عبدة الصليب، وأقول على عبدة الصليب حتى نعرفهم ونميزهم. فكل من أرضى الصليب فهو عبد للصليب، انتصر عليه وأسرت ملوكهم وهم فرعون، وأتي بهم يرزقون في الأغلال والقيود. جلسوا في خيمة كبيرة وصلاح الدين يسقيهم المنى والعصير البارد، ثم في الأسر. فلما وصل كأس العصير إلى الرياض، والرياض هذا أمير نصراني صليبي كان أميرا للكرد في بلاد فلسطين، ولكن هذا الرجل كان يرتقص من رسولكم صلى الله عليه وسلم، وكان يدير مع الحجاج المسلمين فيقتلهم ويسلبهم ويأسرهم. فلما بلغ كوب العصير او كاس العصير الى الرياض قال: لا تسقوه، لا تسقوه، عدوه، ما اشربش، خساره في شربه الميه، خساره فيه. ثم دعاه الى خيبه المجاوره، هذا الوجه الواحد منه. فلما ذهب اليه قال: انت الذي اتيت الله ورسوله، وساقوم برد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم علاه بسيف فقتله، وما علمنا ان صلاح الدين قتل اميرا الا هذا الامير، لم يقتل الا هذا فقط. ليه؟ لانه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك نماذج كثيره كثيره. والشاهد أن المسلمين لا زالوا في محبوحة الخير، ما كانت في قلوبهم الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي حدث هذا يعني شيء من أشياء وقطع من مسلسل طويل. بعض الناس يقولون لقد اعتذروا عن ذلك، ما هذا الاعتذار؟ وصلتني أن إحدى القنوات الفضائية أجرت استطلاعا في بلاد النرويج، عندما اعتذرت الحكومة النرويجية عما ذكر لم يعتذروا فقط، لكن قال اعتذروا وقالوا والصحافة الكبرى ولها أن تبدي ما تشاء. 79% من الشعب النرويج وتنمرتي لا يؤيدون موقف الحكومة. إذا الشعب ذات نفسه عاوز الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي الناس منتصرة. المناهج التعليمية في القضاء والابتدائي والإعدادي والثانوي، كل هذه المناهج التي تدرس في أوروبا وأمريكا وأستراليا كلها بنصب في شواء بأن المسلمين رعاع قطاع طرق، متعطشون للدماء، إرهابيون، متخلفون، قتلهم خير، وإراحة الأرض منهم خير. هذه المعاني هي التي تركزت في أعماق وجدان هؤلاء عبدة الصليب. ولذلك نرى أسرة الجيوش الصليبية في ديار المسلمين. رأيت بعيني، رأيت بعيني في الوقت الذي تقوم فيه مظاهرات جبارة في ضمير من إنكار على أن سيارة قتلت كلبا، فلم تخف السيارة لأن السيارة خطت يا محمد. قام المظاهرات محافظة على الحياة في إيطاليا، إزاي إن كلب يقتل بسيارة وما يقدرش السيارة وتدخل أرض المستشفى ويتقلل الدم ويتعمل له إسعافات أولية ويمكن يخش الكلب من الكلب هذا إلى وحدة الإنعاج مفرد الجبار سبحان ربي العظيم. في هذا الوقت أيها الأحباب رأيت معي صورة أولى من الصور الجنود الإيطاليون يمسكون بمسلم يربطونه على زي حديد ويمضجونه على النيران. أتعرفون هذا الأمر؟ يمضجونه على النيران كما يفعلون مع الشاورما وشيب لحم، يفعلون ذلك مع مسلم. يعني ماذا ذلك؟ بأن الكلب الإيطالي أفضل من المسلم الواحد. سبحان الله، هذه ثقافة أمة أيها الأحباب، دي ثقافة أمة، دي حضارة أرضية، حضارة أرضية قائمة على كراهة الغير، على الأنانية، على الأنانية، على العنصرية، فهم ينظرون إلى المسلمين أنهم طبعان من الأمجيين والدماء والمتخلفين وشارب الدماء، وأن نبي محمد هو الذي علمهم التطرف والإرهاب وسفك الدماء وغير ذلك، وهم لا ينسون أبدا قواعد النور التي تركت حصون الظلمة في أوروبا وأرسل بلاد جيوش الإسلام التي حملت نور الإسلام ونور الحضارة ونور المدنية إلى ديارهم، يذكرونها بكل نقيصة، يذكرونها بكل نقيصة. ولو ما تعلم أنه في سنة 1995 ميلادية تم اختيار أسبانيا كي تستضيف دورة الألعاب الكروية العالمية، وذلك بمناسبة 500 سنة على سقوط الأندلس في يد عبدة الصليب. يحتفلون بمرور 500 سنة لإنهاء المدينة الإسلامية وقعت في يد عبدة الصليب في أسبانيا كان في سنة 1495 بعد 500 سنة إلى 1995 اختاروا أسبانيا لأجل هذا السبب. أرأيت هذا الحق الصليب الشديد على الإسلام والمسلمين؟ أرأيت ذلك الأمر؟ نحن لا نملك أن نذهب إليهم فنقتلهم، لا نستطيع ذلك. ولا تطلب الناس أن يذهبون إلى استخباراتهم ويكسرونها، هذا أمر فيه مفاسد عريضة، ولكن المطلوب أن يستشعر المسلمون بأنهم مسلمون، أنهم أصحاب دين، أصحاب عقيدة، أصحاب منهج، أن تحمل دينك على كفيك، وأن يكون حال لسانك وقلبك وفعلك وعجينة الليل رب لترضى، أما أن تكون مانعا، أن تكون مانعا، باركا باركا لا تبالي بما يكون حولك، فأنت عندك دياتة دينية، إذا هناك دياتة، دياتة أسرية، وهناك دياتة دينية، من لم يقم لدينه فهو ديون، ومن لم يقم لعرضه فهو ديون، فلا ينبغي المسلمين أن يعيشوا ديونا، لأن يموتوا خيرا لهم من أن يعيشوا أذلا. أيها الأحباب، إنما يصنع من المقاطعات هذا أمر غريب، لا سيما مع هذه الشركات الخبيثة، وقد رأينا بأعيننا كيف أن شعوبهم يكرهون المسلمين ولا يحتفلون بهم، بل يوم سبت غدا سمعت بأن هناك مظاهرات صاخبة في فرنسا سيجمعون نسخا من المصحف ويحرقونها في أكبر ميدان في فرنسا، وسمعت بأن في النرويج والدنمارك كان الرد أنهم أتوا بنسخ من المصحف فأحرقوها، بل إن الصحف الإنجليزية أتت بنفس التصاويب الفاسدة لرسولكم وحبيبكم وقائدكم وإمامكم ومعلمكم وصاحب الفضل عليكم محمد صلى الله عليه وسلم، أتوا بهذه الصورة البديهة ونشروها في صفحات جرائدهم. فرصة طيبة أن يصحو المسلمون، لقد دمروا إلى أمل، نهبوا خيراتها، حطمونا، أفسدوا حياتنا، فرصة أن يصحو المسلمون شيئا، فرصة أن يصحو المسلمون شيئا. فيا عباد الله، الله أطال في دينكم، والله أسأل أن يرتقى على قلوبنا بالخير، وأن يثبتنا على الطريق، وأن يهدينا إلى الرشاد، وأن يجعل حياتنا
الله عز وجل اللهم اغفر ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات موسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان وانصرهم نصرا عزيزا معسرا. اللهم عليك باليهود وعبده الصليب والرسول والاله. اللهم خذ احدا واحسن عددا واهلكم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم لا تكل رجال المسلمين ونساء المسلمين واولاد المسلمين واصلح لهم اولاد المسلمين ورب لهم اولاد المسلمين ورب لهم اولاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتجاوز عن سيئاتنا وارفع درجاتنا ولا تتوفنا الا وانت عنا راض. وصل اللهم على نبيك حبيبي محمد وعلى اله وصحبه.